أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. علم البيان. طبعا لم يبين هنا في الكتاب أنه ما هو علم البيان أو ما هو علم المعاني. تلاحظ أن كل تركيزهم كان على التطبيق والتمرين وما إلى ذلك، يعني التطبيق على كلام العرب بشكل مباشر. لكن عادة هناك مقدمة يجب أن تذكر، يعني يجب أن يعرف الطالب كيف بدأنا بما يسمى بعلم البيان، ولماذا نحتاج إليه أساسا، وما هو هذا العلم، وبماذا يتميز عن علم المعاني، ولماذا أساسا كان عندنا علمان. مقدمة التي يذكرونها عادة في هذا المجال يقولون هكذا، يقولون قد عرفنا أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فنحن حتى نأتي بكلام بليغ يجب علينا أن نراعي في حقيقة الأمر هدفين اثنين. الهدف الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والهدف الثاني الاحتراز أو كيف يكون الكلام، الهدف الثاني الاحتراز عن التعقيد المعنوي. شوف هكذا يقولون نحن الآن عندما عرفنا البلاغة قلنا يجب أن يكون الكلام فصيحا، ويجب أن تكون مفرداته فصيحة، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. فنحن بحاجة إذن إلى علم يدلنا كيف يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. أنه إذا كان المخاطب منكرا كيف أرد عليه؟ إذا كان خالي الذهن كيف أرد عليه؟ أو كيف أخبره بالنبأ؟ هو بتسمع مثلا أحيانا أنه مثلا حدا توفى، فواحد رايح يخبر مثلا أهله، ففي طريقة لازم يعتمدها حتى يخبر أهله أنه توفى ابنكم مثلا، ما يفوت دغري لعندهم. تعرف مثلا تتذكر ابنك في سيارة، هذا أسلوب غير مطابق لمقتضى الحال. إذا نحتاج إلى علما يعلمنا أن الأساليب العربية ما هي أغراضها حتى نتقن استعمالها في المقامات المناسبة، في المناسبات الخاصة بها. طيب ما عندنا علم في حقيقة الأمر موضوع يعني مؤلف فعلا يعالج هذا الجانب. ولذلك وجد علماء البلاغة أنهم هم بحاجة إلى أن يضعوا علما يعتني هذا العلم بدراسة الأحوال المختلفة، دراسة المقامات المختلفة، وبيان أساليب اللغة العربية، وأنه أي أسلوب ينفع مع أي مقام وأي أسلوب لا ينفع مع أي مقام. فلذلك أسسوا ما يسمى بعلم المعاني. علم المعاني هو العلم الذي ندرس فيه هذا الجانب، ندرس فيه مثلا أنه كيف ترد على المنكر، كيف ترد على خالي الذهن، كيف ترد على المستعلم، في مقام المدح ما هو المناسب، في مقام الذم ما هو المناسب، وهكذا. فاحتاجوا أولا إذن إلى علم، إلى تأسيس علما، فأسسوا علما سموه علم المعاني. لذلك نحن في علم المعاني هذا ما نبحث عنه، نبحث عنه أن الجملة الإسمية على ماذا تدل، الجملة الفعلية على ماذا تدل، الجملة الشرطية على ماذا تدل، متى يمكن استخدام لو، متى يمكن استخدام لولا، بلحاظ أغراض المتكلمين لا بلحاظ معاني مفردات الكلمة كما في النحو. يعني في المغني مثلا ندرس الفرق بين لو ولولا، بين إن وإذا، ولكن نحن الآن في البلاغة نريد أن ندرس الفرق بينهما على مستوى المقامات المختلفة وأغراض المتكلم، أغراض الكلام بشكل عام. إذن أسسوا علم المعاني. طيب قالوا لسنا بحاجة إلى علم يعلمنا مثلا أنه متى تكون الكلمة جارية على وفق القياس أو ليست جارية على وفق القياس الصرفي، لأن علم الصرف موجود، فعلم الصرف أمن لنا حاجتنا من هذه الناحية. لسنا بحاجة إلى معرفة مثل إلى تأسيس علما يدلنا على أنه كيف يكون التأليف ضعيفا وكيف لا يكون التأليف ضعيفا. يعني لسنا بحاجة إلى علما نعرف من خلاله ضعف التأليف، فإن علم النحو موجود وقد شيدت قواعده بالفعل، ولا حاجة إلى أن نؤسس علما ما دام هو موجودا. طيب، وأيضا لا حاجة لنا إلى معرفة الكلمات الغريبة مثلا من الكلمات غير الغريبة، أو موارد حصول التنافر من موارد عدم حصول التنافر. قالوا لأننا نستطيع أن نكتفي بالذوق السليم الحاصل من كثرة السماع وكثرة التمرس والتعهد لكلام العرب الفصحى. فلذلك هذه المشكلة لها حل، لكن بقي شيء واحد. حتى مثلا مسألة التعقيد اللفظي، لأنه يوم أمس التعقيد اللفظي قلنا سببه ما هو؟ سببه مخالفات لقواعد مشهورة تراكمت في مكان واحدا فأدت إلى صعوبة الوصول إلى المعنى. لو صار على القواعد التي يدرسها في العلوم الأخرى لكفى هذا في التخلص من مشكلة التعقيد اللفظي، لكن كان عندنا مشكلة أخرى، مشكلة التعقيد المعنوي، أنه كيف نعرف المعاني التي تنسجم مع الذائقة العربية مثلا؟ كيف نعرف مثلا، يعني مثلا إذا أراد شخص أن يشبه شيئا بشيئا ما هي شروط هذا التشبيه؟ فاحتاجنا إلى أن نؤسس علما يعنى بالتخلص من مشكلة التعقيد المعنوي، فأسسوا علما باسم علم البيان. فكان هذا العلم وهو غرضه بالدرجة الأولى أن يعالج مشكلة التعقيد المعنوي، بالدرجة الثانية أن يعلمنا كيف نتفنن في استعمال الأساليب، يعني أن يتيح لنا القدرة على التنقل بين أساليب اللغة العربية. فتارة تستعمل على طريقة استعمالات الحقيقية، تارة تذهب باتجاه المجاز المرسل، أخرى تذهب باتجاه المجاز العقلي، ثالثة تذهب باتجاه التشبيه وهكذا. فإذا هذا ما يعني وضع علم البيان لأجله. ثم بعد ذلك قالوا لاحظوا أن العرب أو أن اللغة العربية خاصة تحديدا كانت تهتم أحيانا بوجوه تحسينية للكلام، لا يتوقف عليها أصل تأدية المعنى، لكنها ملطفات للكلام، محسنات للكلام، كالبهارات التي نضعها على الطعام على سيرة الأكل، يعني منكهات للطعام مثلا كالجناس والطباق ورعاية الساجع وما إلى ذلك، هذه شكليات في اللغة العربية. طيب، يجب أن نأخذ على عاتقنا مهمة أن نبحث أيضا عن هذه الوجوه المحسنة، فاخترعوا علما ثالثا باسم علم البديع. فلذلك صار عندنا علوم ثلاثة وهي المعاني والبيان والبديع. ولذلك تسمى هذه العلوم كما أشرنا في الدروس الأولى تسمى علوم البلاغة، لذلك يقال علوم البلاغة، العلوم التي تتوقف عليها البلاغة. طيب، وإلا مثلا نحن الآن عرفنا أنه حتى النحو تتوقف عليه البلاغة، حتى الصرف تتوقف عليه البلاغة، لكن خصوا بالدراسة البلاغية العلوم التي هم أسسوها وهم شيدوها، على اعتبار أن تلك العلوم لها مجالاتها، العلوم الأخرى يعني كالنحو والصرف لها مجالاتها ولها روادها ولها طلابها، والدرس بها قائم على كل حال. طيب، طبعا جرت عادتهم عادة قديما وحديثا على تقديم علم المعاني على علم البيان. لا أدري هنا ما هو السبب في تقديم البحث في علم البيان على البحث في علم المعاني، والأمر سهل على كل حال، يعني بالنتيجة سوف نمر على كلا العلمين أو على العلوم الثلاث. طبعا الكتاب
تاريخ نشوء هذه العلوم
متأخر
ولا؟
أي علم، في هناك كلام في تاريخ نشوء هذا العلم، هو نعم حتما تاريخ متأخر، يعني بدأ عصر التصنيف، لكن من هو الواضع تحديدا هذا محل كلام بينهم. طيب، الآن إذا نبدأ بعلم البيان، في علم البيان عادة يتعرضون لأبحاث ثلاثة: البحث عن التشبيه، والبحث عن الاستعارة، والبحث عن الكناية. طبعا لماذا يبحثون فقط عن هذه الأغراض الثلاثة؟ أيضا ذكروا هناك أسبابا في محله، الآن باعتبار أنه مش موجود بالكتاب، يعني ما فينا كل شيء نذكر، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في المختصر، لكن الآن هذه هي الأبحاث الثلاثة التي سوف نعتني بها هنا في هذا الكتاب. الباب الأول الذي بدأوا به هو باب التشبيه. تشبيه نحن طبعا في المدارس درسنا يعني نعرف بشكل عام التشبيه ما هو، وأسهل الأساليب وأكثرها رواجا، وهو يستخدم في الأساليب الأدبية وفي الأساليب العلمية على حد سواء. كثيرا ما يكون المطلب العلمي صعبا مثلا، فتريد أن تقربه إلى الأذهان، فماذا تصنع؟ لتقريب الفكرة إلى الأذهان تشبهه بمثال، تشبه الغيبي مثلا بالمحسوس أو المجرد بالمادي، لتقريب الفكرة إلى الأذهان. فهذا إذن ليس خاصا بالأساليب الأدبية، وإنما يعتمد عليه أيضا في الأساليب، في الأساليب العلمية. التشبيه وتمثيل شيء بشيء، يعني هو أن تنظر إلى جهة معينة مشتركة بين شيئين، فتحمل أحد هذين الشيئين على الآخر، تشبه أحد هذين الشيئين بالآخر بلحاظ هذه الجهة المشتركة. ومن هنا يقولون التشبيه له أركان أربعة معروفة لدينا بديهية، وهي ماذا؟ المشبه، وهو الشيء الذي تريد أن تشبه شيئا، أن تشبهه بشيء، الشيء البعيد الذي تريد أن تقربه إلى الذهن، والمشبه به وهو ما لجأت إليه، ما شبهت ذلك المشبه به. وعندنا أداة التشبيه، وهي التي تدل على أنك بصدد التشبيه ولست بصدد الإخبار مثلا والحمل. وعندنا ماذا؟ وجه الشبه، وهي الجهة المشتركة. قالوا ويشترط في وجه الشبه أن يكون أظهر في المشبه به من المشبه، وهذا واضح، يعني هذا شرط بديهي. إذا أردت أن أشبه شيئا بشيئا بلحاظ جهة معينة، فإن هذه الجهة يجب أن تكون واضحة بينة مبرزة بشكل واضح في المشبه به. إذن هذه هي شروط التشبيه.
لأن مرات ببعض التشبيهات بصرف العكس.
نعم، هذا سيأتي التشبيه المقلوب سوف يأتي. نعم نعم، هذا سوف يأتي. الأصل في التشبيه ما هو؟ أن يكون وجه الشبه أبرز في المشبه، في المشبه به منه في المشبه. لكن قد نخرج عن ذلك كما سوف نأتي الآن بعد قليل. طيب، هون مثلا ذكروا بعض الأمثلة، مثلا قال المعري في المديح: أنت كالشمس في الضياء، وإن جاوزت كيوانا أو كيوانا في علو المكان. تشبيه واضح وصريح، أنت يشبه ممدوحه بالشمس ويذكر وجه الشبه، فأنت المشبه، الشمس المشبه به الكافية أداة التشبيه، ووجه الشبه ما هو؟ في الضياء. وإن جاوزت كيوانا في علو المكان، هذه أضافها حتى يعطي التشبيه غرابة، يعني أنت تشبه الشمس ولكنك أعلى منها. كيوان هو كوكب زحل، ويقولون هو أبعد الكواكب، على ذمته أبعد الكواكب مثلا عن الكرة الأرضية، فهو الكوكب الأعلى بالنسبة إليه. فأنت وإن كنت في الضياء تشبه الشمس، إلا أنك ماذا؟ في العلو والرفعة وسمو المنزلة فوق الشمس بكثير. فهذا يعني ليزيد التشبيه لطافة وغرابة حتى يصبح المعنى ملفتا، ولا مجرد تشبيهه بمثلا لنفترض إضاءة الوجه بالشمس تشبيه مبتذل، يعني كثيرا ما يستعمل. إذا أردت أن تشبه وجها نيرا، الأقرب إلى الذهن العرفي عادة ما هو؟ أنت كالشمس. لكن هو الشاعر أراد أن يذكر تتمة تعطي المعنى غرابة فتكسبه لطافة، يعني تجعله معنى غريبا فتستلطفه النفس حينئذ. على كل حال، أنت كالليث في الشجاعة والإقدام، والسيف في قراع الخطوب، يعني أنت في قراع الخطوب أي في مواجهة الصعاب والشدائد، يعني في الحرب، كالليث في الشجاعة والإقدام، وكالسيف في قراع الخطوب. أو هذا لا، أنا اشتبهت، في قراء الخطوب مش متعلقة بأنت، يعني مش أنت في الحرب، لا، هو يريد أن يقول له أنت شجاع كالليث، وأنت أيضا قاطع وحاسم كالسيف، الذي كالسيف في أثناء المعارك والحروب. طيب، إذا نشوف هذا مثال آخر، مثال ثالث: كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها، ماذا؟ كأنها نسيم الصباح. هون طبعا نستفيد من هذا البيت الثالث إنه أداة التشبيه لا تنحصر في الكاف، بل قد تكون أداة التشبيه أحيانا هي كأن. طيب، وقال آخر: كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. هون أصل التعبير هيك: كأنما الماء وقد جرى، كأنما الماء وقد جرى في صفاء ذائب اللجين. لا، أو أنه يشبه صفاء الماء في حال جريانها بذائب اللجين، يعني اللجين المذاب الذي هو الفضة المذابة، اللجين الفضة. على كل حال، إذن هذه أمثلة على أصل، يعني على أصل فكرة التشبيه. بعدين بيذكروا طبعا، بعدين بنروح على التمرينات مثلا. ما خلينا نحل كم واحد منهم هلا. لقيتوا التمرينات مثلا، يقول هذا التمرين الأول: بين أركان التشبيه فيما يأتي. أنت كالبحر في السماحة، والشمس علوة، والبدر في الإشراق.
مشبه هو أنت،
أداة التشبيه الكاف. عندنا عدة تشبيهات هون. أول مقطع: أنت كالبحر في السماحة.
ساعة البحر.
أنه في سم في رحابة صدرك كالبحر. فالمشبه به البحر، ووجه الشبه السماح. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني: والشمس، هذه معطوفة على البحر، يعني وأنت كالشمس علوا. المشبه به العلو، وجه الشبه العلو. المشبه أنت، والمشبه به الشمس. وأيضا والبدر في الإشراق، واضح أيضا. طيب، مثلا: العمر مثل الضيف. هون إذن أداة التشبيه لا تنحصر بالكاف. العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. مشبه به، أو المشبه هو العمر، مشبه به شيئان: الضيف والطيف، ليس له إقامة. وأداة التشبيه هي الكاف، ووجه الشبه عدم الاستقرار الدائم، أو عدم الخلود، أو عدم الإقامة. نعم. طيب، مثلا عندما مثلا قال أعرابي، رقم 5: قال أعرابي في رجلا: ما رأيت في التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته. لأن التشبيه مش عطول بيكون أنه أنت مثل فلان أو أنت كفلان، لا، أحيانا قد يكون مندمجا في الجملة في أساليب مختلفة من الجملة، ولكن مع ذلك يكون السياق سياق التشبيه. هون: ما رأيت في التوقد، هذا وجه الشبه، نظرة، شبه النظرة بأي شيء؟ بلهيب النار. طيب، وأداة الشبه هنا أشبه. طيب، وقال أعرابي في وصف رجل: كان له علم لا يخالطه جهل، وصدق لا يشوبه كذبا، وكان في الجود كأنه الوبل عند المحل. الوبل من ومثلها الوابل، هي المطر الكثير، فأصابه وابل، مطر كثيرا، عند المحل. المحل هو الجفاف، القحط. فإذا كان له علم لا يخالطه جهل، أو كان في الجود، وجه الشبه الكرم. جوده وكرمه مثل ماذا؟ يشبه به وابلا ينزل عند القحط، يعني مطرا كثيرا غزيرا ينزل في حال الاحتياج إليه، كناية عن أنه يضع، يعني ينفق المال في مواضعه أيضا. طيب، إذن هذا التمرين الأول. هلا خلينا نمر على التمرين الثاني. التمرين الثاني: كون تشبيهات من الأطراف الآتية بحيث تختار مع كل طرف ما يناسبه. هلا هو معطينا هون مشبه ومشبه به، بس نفرقهم يعني، فعملوا شكله تشبيه منهم مثلا. شو بيطلع معكم؟ مثلا: البخيل كشجرة لا تثمر. بتشبه البخيل في عدم في امتناعه عن العطاء كشجرة لا تثمر. تزبط بعتقد يعني. شو بيطلع بعتقد بيطلع معكم يعني.
مطر الأرض
مثلا، سواء كان الأظهر هون بتحس إنه المطر حط عاملينه ليكون هو المشبه به مش المشبه. هلا ممكن هلا يعني مثلا خلينا نقول المطر للأرض كالحياة تدب في الأجسام، ما جيد يعني، يصح على كل حال. طيب، عندنا مثلا الحديث الممتع كنغم مثلا كنغم وتر مثلا ضربته حسناء. فينا نحن بس نعمل يعني بس نعمل جملة أدبية، ففينا نزيد عليها ونخطر عليه، ونحن على كل حال حتى نطرب فمنزيد الأشياء. المهم، طيب، هذا التمرين الثاني. طيب كون تشبيهات بحيث يكون كله يكون فيها كل مما يأتي مشبها. أو سهل يعني القطار مثل شو مثلا شو بيطلع معكم؟ شو نشبه القطار مثلا؟ القطار في سرعته مثلا، القطار في لبنان في سرعته كسلحفاة ميتة مثلا، ها؟ كناية عن انه مش موجود اصلا. طيب واضح يعني هو التمارين سهلين على كل حال. طيب نكفي هلا، خلينا وصل نوصل لوين؟ لاقسام التشبيه. طيب طبعا التشبيه له تقسيمات متعددة، بس نقول شو الفرق بين تقسيمات واقسام؟ هذا بالمنطق مفروض اخذناها، ها؟ مرة منقول له تقسيمات متعددة ومرة منقول له أقسام متعددة.
تقسيمات أقسام يعني
أجزاء. هلا القسم جزء بالضرورة يعني الآن تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. الاسم والفعل والحرف أقسام، تكون أجزاء للكلمة.
تقسيم عم نحكي عن أقسام وقسيم.
آه جاي. بس نكون عم نحكي عن تقسيمات، يعني عم نحكي عن عيال. خلينا نشبهها بالعيال. بمناسبة التشبيه يعني. نشبه التقسيم بالأسرة، يعني الأسرة كل أسرة فيها مثلا زوج وزوجة وأولاد، الأولاد هن الأقسام عادة، ها؟ بس إذا كانوا بينتموا لبي وأم، ها؟ فهم منقول عنهم تقسيم. فنحن عم نقول تقسيمات متعددة، يعني هناك عائلات متعددة، يعني عندنا العائلة الأولى مثلا تقسيم، بس نحكي عن تقسيمات متعددة، نحن نتحدث عن أكثر من أساس للقسمة، يعني جهات متعددة لاحظنا، مثل بتقول الكلمة تنقسم من جهة إلى معرب ومبنية، من جهة مثلا إلى لنفترض اسم وفعل وحرف، من جهة ثالثة تنقسم إلى مثلا ثلاثية ورباعية، ها؟ تقسيمات متعددة على حسب جهة النظر إلى الكلمة، جهات النظر إذا تعددت فإنه يتولد عنها تقسيمات متعددة، طبعا وإذا تولد تقسيمات متعددة فمن باب أولى يتولد أقسام متعددة، فلذلك التعبير بالأقسام أعم من التعبير بالتقسيمات، بس له أقسام متعددة، يمكن تكون هذه الأقسام تنتمي إلى أسرة واحدة، تنتمي إلى تقسيم واحدة، ويمكن أن تنتمي إلى تقسيمات كثيرة. الآن التشبيه له تقسيمات كثيرة، مثلا عندنا شوف التشبيه مثلا الأساس الأول للقسمة أن نلحظ التشبيه بلحاظ أركانه، هل كل أركانه مذكورة أم لا؟ فإذا كانت كل أركانه مذكورة، ها؟ سمي مثلا بالتشبيه المرسل المفصل، إذا كانت وجه الشبه محذوفا له اسم، إذا كانت الأداة محذوفة له اسم، إذا كانت الأداة ووجه الشبه محذوفين له اسم، وهكذا. تلاحظ أن هذا التقسيم يتمحور حول هذا الأساس، وهو ماذا؟ أنه هل ذكرت كل أقسامه أو لا؟ كل أركانه أو لا؟ فعندنا أساس آخر للقسمة، أن هذا التشبيه وجه الشبه فيه هل هو مفرد أو مركب؟ فإن كان وجه الشبه مفردا فله اسم، ها؟ وهو التشبيه الصريح مثلا، وإن كان وجه الشبه فيه مركبا سمي تشبيه التمثيل، وهكذا. فإذا نحن أمام تقسيمات متعددة لا أمام تقسيما واحدا، فهذه الأقسام التي سنذكرها لا تندرج كلها تحت تقسيم واحد، وإنما هي تنتمي إلى تقسيمات عديدة. طيب هلا هن بلشين بالأمثلة، ها؟ بلشين بالأمثلة، بدأوا بالحديث عن تقسيم التشبيه على أساس أن الأداة ووجه الشبه هل هما مذكوران فيه أم لا. يقولون هكذا: التشبيه الذي كل أركانه تامة يسمى بالتشبيه المرسل المفصل، أما تسميته مفصلا فواضح، لا، لأنه كل الأركان التي نحتاج إليها في اكتمال عملية التشبيه مصرح بها في الكلام، ففصلت في الكلام. يسمى المرسل لعله، والله العالم، ما بعرف أنتم فتشوا فكروا، لعله يسمى المرسل من باب أنه يعني أنه على رسله، أنك لا تحتاج إلى مؤونة لاكتشاف أن المتكلم بصدد أن يشبه شيئا بشيء، فيسمى بالتشبيه المرسل المفصل. طيب هلا أنا عم بذكر القواعد وبعدين نجي للأمثلة، نجي للتطبيقات. عندنا قسم مثلا يسمى التشبيه المؤكد، طبعا قبل ما ننقل للتشبيه المؤكد، تشبيه بس يكون مرسل ومفصل. بيقولوا أصلا الاستعمال فيه استعمال حقيقي وليس مجازيا. يعني مثلا أنت كالأسد في الشجاعة، وين المجاز فيها؟ أين المجاز؟ لم تستعمل أي لفظا في غير ما وضع له. الكاف للتشبيه وأنت وضع في معناه، مستعملة في معناه، والأسد استعملت في الأسد المعروف، وذكر وجه الشبه. فإذا لا يوجد أي شكل من أشكال التجوز. ومن هنا يقولون إنه الأقل مبالغة. أصلا ما في جنس المبالغة يعني. ها؟ أنت لم تبالغ في شيء، أنت قلت فلان يشبه فلانا في جهة شبه معين. لذلك هو على من الناحية الأدبية هو أدنى درجات التشبيه، لأنه كلما معروف في الأساليب الأدبية الشعر يوصف هكذا، أعذب الشعرية أكذبه. كلما زادت المبالغة زادت، كلما كان ألطف من الناحية الأدبية، وكلما كان أوقع في النفس، أكثر تأثيرا في النفس. طيب، إذن التشبيه التشبيه الذي يذكر فيه الأركان جميعا يسمى بالتشبيه المرسل المفصل. طبعا هو سبب تسميته، سبب تسميته مرسلا هو أن الأداة مذكورة فيه، سبب تسميته مفصلا هو أن كل الأركان فصلت فيه تفصيلا. عندما تذكر الأداة فأنت على رسلك تكتشف أن هذا تشبيه، ولست بحاجة إلى أي يعني تفكير أو استنتاج. نعم،
يعني كل تشبيه يذكر فيه الأداة هو مرسل،
يسمى مرسلا، قد يكون مفصلا وقد لا يكون. عندنا مرسل مجمل بعد شوي بيجي. طيب، أما إذا حذفت الأداة ووجه الشبه معا، مثلا كأن تقول مثلا أنت القمر، في التغزل بحبيبتك الحسنة تقول مثلا أنت القمر، فهنا لم تذكر أداة التشبيه ولم تذكر حتى وجه الشبه. هذا يوصف بأنه التشبيه البليغ. لماذا؟ لأنك تعمدت أن تلغي فيه ما يدل على الإثنينية والمغاير، لأنك أسقطت ماذا؟ أسقطت أداة الشبه، أداة التشبيه، فكأنك تريد أن تقول أنت لست فقط تشبهين القمر، بل أنت القمر. ففيه مبالغة، فيه ادعاء أنها تشبهه إلى حد التماهي التام، فلذلك فيه مبالغة من هذه الناحية. أضف إلى أنك عندما حذفت وجه الشبه، ما هي الفائدة التي تحصلها؟ أنت كأنك تريد أن تقولها أنت لست فقط تشبهينه في جهة معينة، أنت كأنك هو أصلا، كأن كل ما يثبت له من الجماليات فهو ثابت، لكن ففيها مبالغة أيضا من هذه الناحية، لذلك يسمى به التشبيه البليغ.
يمكن أن نقول القمر عندي بسر هذا الأبلغ، ولا
إذا قلنا
القمر عندي
جيد، هذا بصير تقسيمتين، ان التشبيه ينقسم مثلا بلحاظ ترتيب اركانه، ينقسم الى قسمين، لان الترتيب ان كان ترتيبا اصليا سمي تشبيها عاديا، ان كان ترتيبا معكوسا سمي التشبيه تشبيها مقلوبا. التشبيه المقلوب ما هي فوائده ياتي. طيب، اذا شوف هذا قسم ثاني. اذا صار عندنا المرسل المفصل، وعندنا التشبيه البليغ وهو ما حذف منه أداة الشبه، أداة التشبيه ووجه الشبه. القسم الثالث، التشبيه الذي حذف منه ذكرت فيه الأداة ولكن حذف منه وجه الشبه، ذكرت فيه الأداة ولكن حذف فيه وجه الشبه، هذا يقال له التشبيه المجمل. يقال له التشبيه المرسل المجمل. مرسل لأن الأداة ذكرت فيه، ومجمل لماذا؟ لأن وجه الشبه ليس مبينا، ليس واضحا، وهذا أيضا فيه شيء من الادعاء والمبالغ، لكن لا يصل إلى رتبة التشبيه البليغ الذي قلنا يسقط منه الأداة ووجه الشبه معه.
طيب، لأنه ما عينا وجه
الشبه، نعم، مبهم من هذه الناحية. طيب، فإذا عمليا شو صار عنا؟ عمليا حذف الأداة أو ذكر الأداة إرسال، ذكر الأداة إرسال، وذكر وجه الشبه تفصيله. فلذلك الآن الذي سقط منه وجه الشبه لا يقال له مفصل، وإنما يقال له مجمل، والذي سقط منه الأداة لا يقال له مرسل، وإنما يقال له مثلا بليغ أو مؤكد. يقال له البليغ أو المؤكد. هذه هي الأقسام التي تعرضوا. الآن نأتي إلى الأمثلة التي هم ذكروا ونحن صرفين نطبقهم لحال. مثلا أنت كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت أو أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا. برأيكم من أي أقسام التشبيه هون؟ نظرنا الآن إلى أي شيء؟ الأركان أين هي؟ عندنا المشبه، أنا مشبه به، ما الأداة موجودة، وجه الشبه إن رضيت صفاء، فإذا وجه الشبه أيضا مذكور، فهذا إذا من قبيل التشبيه المرسل مفصل. طيب خلينا ننقل للبيت الثاني. مثلا سرنا في ليل بهيما كأنه البحر، كأنه البحر ظلاما وإرهابا. شبه الليل المظلم البهيم بالبحر في ظلامه وتخويفه إرهابه. الأركان كلها موجودة، فإذا هذا تشبيه مرسل مفصل. قال ابن الرومي في تأثير غناء مغنى، فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاسي. السنة النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس. ها؟ فكأن لذة صوته، المشبه ما هو؟ لذة الصوت. ها؟ وأداة الشبه هي كأن، والمشبه به ما هو؟ سنة. شبه صوته بالنعاس، لكن وجه الشبه ما هو؟ ليس مذكورا. فالتشبيه من هذه الناحية يكون ماذا؟ يكون مجملا، فهو مرسل لكنه مجمل. وقال ابن المعتز وكأن الشمس المنيرة دينارا جلته حدائد الضرابي. يشبه الشمس المنيرة بدينار، بالدينار المجلو اللي الحداد يجلوه بشكل جيد، كانوا يضربوها إلى درجة مثلا أن يبين بياض الفضة مثلا، حتى ما يترك مثل الحديد مثلا. فلذلك شبه الشمس المنيرة بنار جلته حدائد الضرب. المشبه وين؟ الشمس المنيرة، وشبهها بالدينار، فهذا هو المشبه به، وأداة الشبه هي كأن، ولكن ما هو وجه الشبه؟ ليس مذكورا. قد يقال ليس مذكورا، وقد يقال هناك إشعار وهي كلمة المنيرة، أنه إشعار في إنارته، لكن هذه ليش بعيدة؟ لأنه أيهما أوضح في وجه الشبه هذا، الشمس أو الدينار؟ الشمس أوضح، إلا أن يكون من باب التشبيه المقلوب، إلا إذا كان من باب التشبيه. تشبيه المقلوب أحيانا فائدته شدة المبالغ، أنه أنا أريد أن أشبهك رغم حيازتك أنت على وجه الشبه الأقوى، أريد أن أشبهك بالفاقد لذلك، بالفاقد لهذه الدرجة من القوة في وجه الشباب لأغراض معينة، إما للذم أحيانا، إما للمدح المشبه به أحيانا، وهكذا. حيجي بيجي بعد المعنى أمثلة. طيب مثلا رقم 7 خلينا نقول، وقال المتنبي وقد اعتزم سيف الدولة سفرا، أين أزمعت أي هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. ها؟ لهذا وين المشبه، وين المشبه به؟ طبعا من الواضح أنه يشبه سيف الدولة بأي شيء، أو يشبه نحن بنبت الربا، ويشبه سيف الدولة بالغمام. فالمشبه والمشبه به مذكوران في الكلام، ولكن ماذا؟ ولكن لا 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 ذكر للأداة ولا ذكر لوجه الشبه. نبت الربا يعني النبت الذي ينمو على التلال العالية، جمع ربوة. وأنت الغمام، طبعا لعله وجه الشبه والكرم مثلا، يعني بحسب مراد المتنبي، مش بحسب، ما بعرف سيف الدولة كان كريم ولا لا، الله أعلم. طيب هذا على مستوى هذا التقسيم. إذا نشوف هذا تقسيما، وبعدين ذكرين تمرينات، كمان تمرينات مثل هلأ النماذج، اللي شفناها. طبعا إخوان أنا بتمنى منكم إنه التمرينات تحلوهم بالبيت، يعني نحن هون ما حنروح باتجاه حفظ القاعدة، خلينا نستفيد من دراسة هذا الكتاب استفادة حقيقية، منه القاعدة اللي نحن عم ندرسها بشكل سريع نطبقها مباشرة، ومنه بنفس الوقت ما نحن عم نمرق على جمل عربية فصيحة، على أبيات شعر، على آيات أحيانا في من ضمن التمرينات تطبيقات على آيات قرآنية، هذه كتير مفيدة إلنا وكتير يعني بتعزز المخزون اللغوي والبلاغي عنا. وإذا نحن هدفنا أن نحقق الأنس مثلا اللي هو يحقق لنا البلاغة، فمن الجيد أن نهتم بهذه التمرينة. نحن بعض التمرينات ممكن نحلها بالصف مع بعض، ها، بس أنتم بشكل عام امرؤوا على كل التمرينات يعني بالبيت مثلا.
قلنا امبارح في كتاب فيه الأشعار المذكورة بالألفين، بيحكي قصتها وبيعرفها، في شيء عن الأشعار؟
مش شايف إن هلا البلاغة الواضحة كتاب محادة كاتبه معاصر يعني الألفية طبيعي، لأنه كتاب يعني منذ القدم وهو كتاب دراسي في الحوزات العلمية الشيعية والسنية، لذلك الاهتمام به كان كبيرا، فلذلك بتلاقي أنه تصدع علماء لشرح هذه الشواذ. لكن هذه الشواذ جملة كبيرة منها موجود في شروح التلخيص. نحن المختصر واحد من شروح التلخيص، في كتير من في كتاب اسمه معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص. بعتقد أنه أغلب شواهد المطالب البلاغية موجودة فيه، بعتقد هيك يعني معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص، وهذا بيجي له شي 10 مجلدات حسب ما بتذكر يعني حتى تكون بالصورة يعني. هلا بعتقد انه كان PDF يكون موجود يعني، ممكن واحد يلاقيه بلاها، ها مش مصنع.
لما قلنا بالحاشي بيذكر كثير من المطالب،
ايضا بيذكر المعاني اللغة وبيذكر المناسبة، فكمان مفيدين يعني. جاي صحيح شيخنا،
بس الجاني سرنا في ليل البهيم، بهيم
من الجنوب،
صح؟
من الابهام. انت على فكره بصير عنده الواحد انس بعدين، بس يراجع كثير بصير، حتى لو كلمه اول مره بتسمعها بس بتقدر انت ترجع لها اصلا يعني. انت مثلا هون في مشارك لها اللي هي المبهم او الابهام، فانت تلقائيا عندما يوصف الليل بانه بهيمه، فتلقائيا تحدث انه المراد منه العتمه، المراد منه الغموض الذي يعتري الليل مثلا. وهذه كثير بتلاقيها بالقران، هذه كثير مهمه. انه مثلا لنفترض مثلا شو هي الآية؟ نسيت الآية. مثلا حور عين لنفترض، حور عين اللي ما عنده أنس باللغة العربية بحس لهي الكلمة إنه شيء جديد، أصلا ما عنده ولا معلومة عنه. بينما إذا أنت بتيجي بتحللها، الحور جمع حوراء، والحوراء هي واسعة العينين، كمان عين جمع عيناء، والعيناء أيضا هي صفة جمالية بالعين. فأنت بتلاحظ أنه كيف عم يوصف أو من كأس معين مثلا، شايف؟ المعين الظاهر للعيان، فأنت تلقين هي هذه اللفظة قد تكون للوهلة الأولى تسمعها وأنت لا تستعملها كثيرا، ولكن إذا أرجعتها إلى مماثلاتها في الاشتقاق، إذا أرجعتها إلى أصولها في الاشتقاق، بتقدر إن أنت لحالك إنك تكتشف المعنى. وهذه بدها يعني هذه بدها تمرس لحتى الواحد يكتسبها هذه الخبرة يعني، وهذه بتفيده كتير، حتى يعني كتير ببين أثرها بالبحث الفقهي، بالبحث الاستنباطي يعني. إنه هذه الكلمة اللي قالها الإمام عليه السلام شو المقصود منها، بتصير أنت تحتمل الاحتمالات وبترتب علينا وبتغير المعنى، فكتير بتأثر. هذا الأنس كتير مطلوب لإلنا، خاصة نحنا، خاصة إنه الدين، ما بعرف إذا ذكرت هذا هون أو بمطرحتين، الدين عنا قائم على النصوص أكثر مما هو قائم على والله فلسفات عقلية أو مشاكل ذلك. طيب، على كل حال خلينا نوصل لأي صفحة. حاطين تمارين كتير هني يعني، على الأقل بعض هالتمارين حلوها يعني أو امرؤوا عليها. طيب، حاطين بعدين حاطين تشبيه التمثيل. تشبيه التمثيل اللي هو بس المقابل لإله، بس خليني أتذكر شو اسم المقابل لإله. المقابل لإله التشبيه ما إله اسم ظاهر، لأن ظاهر هيك بيقولوا تشبيه التمثيل وتشبيه غير التمثيل. على كل حال، تشبيه التمثيل ما هو؟ هو التشبيه الذي وجه الشبه فيه مشهد متكامل، بيعبروا عنه البلاغيين بيقولوا وجه الشبه مركب. يعني أنا ما عم طلع بمفردة معينة مثلا كالكرم، كحسن الخلق، كالجمال، لا أنا أنظر الآن إلى صورة متكاملة، أشبه مشهدا بمشهد متكامل. ها طيب مثلا شوف، هو بحر، قال البحتري هو بحر السماح والجود، يشبه ممدوحه بذلك، هو بحر السماح والجود، فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا، فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. عم بيقول يشبه هذا الذي يمدحه بأنه بحر مليء بالكرم، فكلما اقتربت منه كلما ابتعدت عن الفقر. فوجه الشبه ليس هو كثرة الجود فقط، وإنما كثرة الجود وكونها تغني، تبعد عن الفقر. تلاحظ أنه عم بيشبه شيء بشيء بلحاظ صورة متكاملة، بلحاظ مشهد تمثيلي كامل. مثلا وقال امرؤ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتل لي لي ليبتل أو ليبتلي والله العالم. مش عارف، مش حاطين ياه، اني حاطين يعني هالألف المقصورة على كل حال. ليبتلي والله العالم. طيب وليل كموج البحر أرخى سدوله علي، إذن يشبه الليل بموج البحر في التتابع، مشهد متحرك، مش في مثلا في السواد مثلا أو في، لا، في التتابع والتحرك، كأنه هذا الليل أتى بالهموم المتتالية المتتابعة حتى كأنه موج البحر لا يهدأ ولا ينضب ولا يتوقف، وشدائده تكون متفاوتة أيضا في مثل كيف في موجة أكبر من موجة، كمان الهموم التي أتى بها هذا الليل بعضها أكبر من بعض. فتلاحظ أن وجه الشبه ليس مفردة واحدة، وإنما هو مشهد متكامل. فوجه الشبه إذا كان مركبان يسمى التشبيه حينئذ تشبيها تمثيليا، لا اسمه تشبيه تمثيليا، هو على طريقة التمثيليات، على طريقة التمثيل. لما أنت بتكون واقف على مسرح وأنت تمثل، أنت تريد أن تنقل صورة حية إلى ذهن السامع، لأنك تريد أن تنقل مفردة معينة أو صورة جامدة غير متحركة. هذا التشبيه مليء بالحياة، مليء، كأنك تمثل وجه الشبه حيا أمام السامع، فلذلك يسمى بالتشبيه التمثيل.
لأن اللي مرق معنا قبل وكأن الشمس المنيرة
نار جلته، ممكن يكون هيك ايضا، ايضا. بس نحن هون كنا بس عم نطلع على انه من ناحيه هل ذكر وجه الشبه ام ذكرت الاداه، اما من تلك الناحيه. الان نستطيع ان ننظر الى تقسيم اخر
بالنسبه لهذا المثال، هو ما بيبين لنا صوره مشهد،
ممكن يعني
بس انه حاله هذا الموصوف او هذا المشبه به كيف شوي
هو الأولى. هو عم أخذ هذه جلاء الحداد اللي عم يضرب الدينار، أخذها كصفة ثابتة للدينار، لا أنه يريد أن يعكس لنا أن الشمس في إنارتها تشبه الدينار في حال كونه يضرب، مثلا في حال كون الحداد يشتغل عليه ويضرب. على كل حال، طبعا هلأ هون هو مثلا بالنسبة للبيت الأول قايل إنه هو تشبيه، مش تشبيه تمثيلي. طبعا هون يا أخوان بيبقى إنه بدأ خبرة كتير وبدأ ذوق سليم لحتى الواحد يعرف أن التشبيه هو من أي نوع هو. فأحيانا ممكن يطلع معك عدة وجوه، فأنت بدك ترجح بينها على حسب الظاهر. يعني مثلا نحن البيت الأول علقنا عليه بإنه أنه يشبهه في السعة والكبر، وفي نفس الوقت في أنه يعني يبعدك عن الفقر. فكلما غرقت في ذلك البحر أكثر كلما ابتعدت عن الفقر أكثر، فلذلك قلنا أنه وجه الشبه مركب. لكن ممكن واحد يجي يطلع أنه وجه الشبه هو فقط السعة، وبالتالي التشبيه هنا تشبيه غير تمثيلي. وأما الصفات التي ذكرت حينئذ، تلك الصفات هي من لوازم الكرم، لا أنها داخل في نفس وجه الشبه. بيبقى انت شو بتستظهر من البيت، يعني العرف ماذا يستظهرون من هذا البيت، فيكون تشبيه تمثيليا على احد الوجوه وغير تمثيلي على احد الوجوه. مساله، مش مساله قاعده حديه مضطرده، بيفرق كثير عن علم المنطق مثلا. هناك ما في مجال للاخذ والرد، اما المقدمه تامه او غير تامه. إما فيها خلل أو ما فيها خلل. بينما هون لا، خاضعة للأذواق. وكلما تمرسنا أكثر، كلما تأملنا أكثر في المدلول العرفي، ويعني تتبعنا كلمات العرب أكثر، كلما كان يعني أعاننا هذا أكثر على اكتشاف الجوانب البلاغية في الكلام. طيب هلا بكرة بنكمل حديث عنه لهذا.
حتى لو حدا كان عنده ذوق قد
قد يهم. نعم. ولذلك هي انتشرت. إذا بتشوف الدواوين الشعر عادة شو بيكون فعلها في كتب نقد أدبي لها، مع أنه مثلا مثل المتنبي، بس النقد الأدبي مسموح له، لأنه هي بتصير اجتهادات، بس على هذه الاجتهادات مبنية على الذوق. فلذلك ممكن تخطئ حتى شاعر بمثل فصاحة وبلاغة المتنبي. طيب على كل حال، وهذه كلمة قدرنا نحن فتنا فيها أكثر، كلمة فادنا هذا بالتعرف على معاني آيات القرآن الكريم. غدا إن شاء الله نكمل البحث، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا.